الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخليله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا إنه تعالى سميع مجيب الدعاء أما بعد ثم أيها الإخوة إن التذاكر بين الإخوة والتناصح فيما بينهم أمر شرعه الله تبارك وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وإن مما يجب أن نتذاكر فيه أن نتذاكر نعم الله عز وجل علينا وأعظم نعمه تبارك وتعالى على هذه الأمة نعمته عز وجل بدين الإسلام هذا الدين العظيم الذي أرسل به أكرم الرسل وخاتمهم نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم أتى إلى هذه الأمة وبلغ البلاغ المبين أنزل الله عز وجل عليه كتابه الكريم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب للأمة كلها ولم يمت عليه الصلاة والسلام إلا وقد بين للأمة كل ما تحتاج إليه فما من خير إلا ودل الأمة عليه وما من شر إلا وحذر الأمة منه وإن من أعظم بل وأعظم شكر الله عز وجل على نعمه وأعظمها كما قلت لكم نعمة دين الإسلام أن يقوم الإنسان بطاعة الله في هذه الحياة يقوم بما أوجب الله عز وجل عليه من القيام بالفرائض والواجبات التي شرعها الله عز وجل لنا في هذا الدين دين الإسلام نقوم بها امتثالاً واحتساباً للأجر والثواب الذي يترتب على هذه الأعمال وهذه الشرائع التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلينا أيها الإخوة واجب عظيم تجاه هذه النعم فيجب علينا أن نسعى لنكون فقهاء في ديننا يسعى المسلم وكذا المسلمة على الذكور والإناث من هذه الأمة أن يتفقهوا في دين الله وأن يجلسوا في حلقات العلم والمعرفة وأن يتعلموا ما أوجب الله عز وجل عليهم حتى يسيروا على هدي نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم هذا واجبنا جميعا في كل مكان ونحمد الله عز وجل أننا في هذا البلد المبارك نعيش في نعم لا تعد ولا تحصى وأعظمها نعمة وجود العلم العلم الشرعي الذي فتحت الدولة وفقها الله أبوابه في كل مكان في السهل والجبل وفي المدينة وفي القرية ما على الإنسان إلا أن يسلك سبيلا من سبل العلم الشرعي فيتفقه في دين الله فيبدأ أولا بأمر العقيدة أمر العقيدة الإسلامية التي هي أعظم شيء وأهم أمر أمر الله عز وجل به يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وما أمروا كما سمعتم في الآيات التي قرأها الإمام وفقه الله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة يجب علينا جميعا أيها الإخوة أن نسعى لنكون فقهاء في عقيدتنا، فيعرف الإنسان أمر توحيده لله عز وجل، التوحيد الخالص، يعرف أنواع التوحيد، توحيد الربوبية، وأن الله عز وجل رب كل شيء، الخالق المالك المدبر المتصرف، لا شريك له سبحانه وتعالى ولا معين، ويعرف بأن الله عز وجل هو المستحق للعبادة، توحيد الألوهية، وأن الله عز وجل هو الذي أمرنا أن نعبده وحده دون سواه، فنتوجه إليه بكل عبادة مالية وبدنية ظاهرة وباطنة من أقوال وأفعال، نتوجه بها إلى الله عز وجل لنعبده حق العبادة. ويعرف المرء توحيد الأسماء والصفات، وأن الله جل في علاه له أسماء حسنى وله صفات علا، سمى نفسه وسماه رسوله صلى الله عليه وسلم، ووصف نفسه تعالى ووصفه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، نؤمن بذلك كله على منهج نبينا صلى الله عليه وسلم، على الكتاب والسنة نثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، سبح اسم ربك الأعلى، الله متصف بصفة العلو فوق كل مخلوقاته سبحانه وتعالى، الله خالق السماوات والأرض الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، خلق كل شيء فقدره تقديرا، الرحمن على العرش استوى، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، آيات عظيمة في كتاب الله، وقد جاء في صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن الله عز وجل عظيم وأنه موصوف بصفات الكمال والجلال، فيجب على كل عبد في هذه الحياة أن يكون عبدا بحق لله سبحانه وتعالى، فيتوجه إلى الله بصلاته ويقصد بها وجه الله، ويتوجه إلى الله بصيامه وبزكاة ماله وبذكره لله وبصدقته وبأمره بالمعروف ونهي عن المنكر، كل عمل من أعمال الشرع يجب أن يكون مقصدك من ذلك وجه الله والدار الآخرة، لا رياء ولا سمعة ولا شريك لله في ذلك شيء، بل تفرد ربك بكل عبادة أمر الله عز وجل بها لكتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. حقق المرء عقيدته وتوحيده، ويحذر الشرك بكل أنواعه وصوره، يحذر الشرك الأكبر والشرك الأصغر، يحذر كل ما نهى الله عز وجل عنه من أنواع الشرك، فإن الشرك أمره خطير، قال عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، وقال عز وجل إنه من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سعيد. فيحذر المرء الذهاب إلى السحرة والكهنة والمشعوذين والدجالين، يحذرهم أشد الحذر، لا يأتيهم، لا يصدقهم، لا يرضى بأفعالهم، لا يحث الناس على الذهاب إليهم وتصديقهم، يحذر المرء من أن يستغيث بغير الله، لا يستغيث بنبي ولا بولي ولا بملك من الملائكة ولا بأي مخلوق من المخلوقات، بل تلجأ إلى الله في كل ضائقة وفي كل أمر من الأمور، فهو الذي يكشف الضر، وهو رب كل شيء سبحانه وتعالى ومليكه، فنتوجه إليه ولا نشرك به سبحانه وتعالى شيئا. لا تحلف بغير الله، لا بالأمانة ولا بالنبي ولا بالعيش والملح، ولا يتغشوا الأمر بأبيه أو أمه، بل تتوجه وتحلف بالله باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته. هذا هو الواجب حتى تسلم العقيدة. فإذا حلف الإنسان بغير الله فقد كفر أو أشرك، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. فيا أيها الإخوة، ينبغي علينا أن نحرص على عقيدتنا وعلى أسسها من الإيمان بالله عز وجل، والإيمان بملائكته الكرام، وأنهم خلق من خلق الله، خلقهم الله من نور، ويسكنون سماواته، ويعملون أعمالا بأمر الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومن الملائكة من وكلوا بالخلائق ببني آدم، يحفظون عليهم أعمالهم ويحفظونهم من أمر الله، ولهم أعمال غير ذلك ذكرها الله في كتابه، وذكرها نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة. ويؤمن المرء بكتب الله المنزلة، وأن الله عز وجل أنزل كتبا فيها الهدى والنور، من تمسك بها نجا. أنزل كتبا كثيرة نؤمن بها جميعا، ونؤمن بكتاب ربنا العظيم الذي أنزله الله على نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، وحيا عظيما، القرآن العظيم الذي بين أيدينا ولله الحمد، محفوظ بحفظ الله، لم يستطع أحد من البشر أن يغير فيه حرفا، لا بزيادة ولا بنقصان. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فينبغي علينا تلاوة كتاب ربنا والعناية به. لا يكون للإنسان وقتا قصيرا يجعله للقرآن، بل ينبغي لك أن يكون لك في اليوم والليلة ورد من القرآن تقرأه، تتدبر ما في كتاب الله من أحكام، من أوامر، من نواهي، حتى تكون ممتثلا لكتاب ربنا كما أمر الله عز وجل وكما بين لنا رسوله صلى الله عليه وسلم. ويؤمن الإنسان برسل الله، وأن الله أرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة. وأفضل الرسل وأكرمهم وخاتمهم لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نطيعه، نسير على نهجه، نكتفي أثره صلى الله عليه وسلم. لا يجوز لأحد من الناس أن يخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتخذ أمر فلان من الناس، بل يجب عليك أن تطيع الله تعالى وتطيع رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، لأن الله أمرنا بذلك. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وهو محمد عليه الصلاة والسلام، نطيعه، نمتثل أمره، نجتنب نهيه، كما أننا نمتثل أمر الله عز وجل ونجتنب نهي الله سبحانه وتعالى، كذلك يجب علينا طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. معصوم زكاه ربه وأمرنا بطاعته. كذلك يؤمن الإنسان باليوم الآخر، يوم القيامة، ركن من أركان الإيمان عظيم، ذكر الله اليوم الآخر في القرآن كثيرا، وما ذلك إلا لأنه يدفع الإنسان للعمل الصالح ولاجتناب السيئات وللاستعداد ليوم الرحيل، مهما عمر المرء في هذه الحياة سينتقل منها، لا بد من الموت، وبعد الموت حياة، حياة برزخية في القبور، برزخ فاصل بين الدنيا وبين الآخرة، تكون فيه الفتنة، ويسأل المرء في قبره عن ثلاث: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ ثم بعد ذلك إذا أذن الله عز وجل للخلائق أن تخرج من قبورها وأن يأتي أمر الله عز وجل، أمر الله عز وجل إسرافيل عليه السلام بأن ينفخ في الصور بعد أن يجمع الله عز وجل له الأرواح، أرواح المخلوقات، فينفخ في هذا الصور الذي ورد في عظمته أن ساعة دائرته كما بين السماء والأرض، ينفخ فيه فتطير الأرواح وتدخل كل روح في جسدها الذي خرجت منه، فتنشق الأرض ويخرج الناس من قبورهم في صعيد واحد حفاة وعراة وغرلا وبهما، ليس معهم شيء، فيكذبون على الله عز وجل مالك يوم الدين، يوم الحساب، يوم الجزاء، ولا هناك إلا الأعمال، إما الأعمال الصالحة وإما الأعمال السيئة. فيوم الآخرة يوم عظيم ينبغي الاستعداد له والنظر إليه وعدم النسيان له والغفل عنه. ثم يؤمن الإنسان بالأقدار، ما من شيء في هذا الوجود، صغر أو كبر، عليك أو على غيرك، في السماء أو في الأرض، في الأولين أو في الآخرين، إلا وقد كتبه الله وقدره. إنا كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء، لا تظن أن شيئا يحصل بدون قدر الله، بل كل شيء يحصل في هذا الوجود من موت وحياة وغنى وفقر وصحة ومرض، وكل شيء، كل ذلك قد كتبه الله في اللوح المحفوظ. عندما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما اكتب يا رب؟ قال اكتب كل ما هو كائن إلى قيام الساعة. فجرى القلم وكتب كل ما هو كائن بعلم الله عز وجل. إذن الأشياء قد علمها الله وكتبها في اللوح المحفوظ وشاءها وأرادها سبحانه وتعالى، والله يخلق ويوجد كل شيء، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. هذه أسس أيها الإخوة ينبغي علينا أن نهتم بها ونتعلم ونتفقه فيها، ولا يجوز للإنسان أن يتساهل في أمرها، لأن أمر العقيدة أمر عظيم، أمر مهم، أساس. لا تصح الصلاة إلا بالعقيدة، ولا صيام ولا حج ولا زكاة ولا ذكر لله ولا صدقة ولا شيء إلا إذا كانت العقيدة أساسها صحيح. ثم ينتقل الإنسان إلى بقية أركان الإسلام، فيقيم صلاته على هدي النبوة، على حد قول النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم أيها الإخوة، واجب علينا عظيم أن نتفقه في أمر صلاتنا. تبدأ كيف تتوضأ؟ كيف تتوضأ وضوء نبيك صلى الله عليه وسلم الذي أمرت بطاعته عليه الصلاة والسلام؟ وأقول ذلك لأنك تجد كثيرا من الناس، وليس قليلا، من يخطئ في مسألة الوضوء، لا يتوضأ مثل وضوء نبيه صلى الله عليه وسلم، إما نتيجة العجلة يستعجل فلا يتوضأ مثل وضوء نبيه عليه الصلاة والسلام، وإما نتيجة الجهل، حتى ولو كان متعلما يقرأ ويكتب، وقد قرأ في الابتدائي وفي المتوسط وفي الثانوي، في صفوفنا طلاب العلم تجد من لا يحسن الوضوء، هذا لا يغسل وجهه كاملا، وهذا لا يغسل يديه كاملا، وهذا يمسح جزءا من رأسه لا يمسحه كاملا، وهذا يرش الماء على قدميه فلا يصل الماء إلى قعرة رجله ولا إلى المؤخرة، وخذ من ذلك، خذ من هذه الأخطاء. نتيجة ماذا؟ نتيجة عدم التعلم، عدم التفقه.
إذن واجبنا أيها الإخوة واجب عظيم على كل فرد منا، ليس هنا بل في كل الأمم، أن تتعلم دين الله وأن تجلس إلى أهل العلم والمعرفة فتتفقه في دين الله عز وجل حتى تعبد الله عز وجل على بصيرة. يا أيها الإخوة، سلفنا الصالح وعلى رأسهم أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين كانوا مثالا عظيما في الفقه في دين الله. بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام وأكثرهم أمي، لا يقرأ ولا يكتب، لكن كانوا يحرصون على حلقات العلم عنده وعند كبار أصحابه، فكانوا يأتون من البراري والكفار حتى يدخلون المدينة ويأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقولون له علمنا مما علمك الله، والذي بعثك بالحق لا أحسن شيئا فعلمني مما علمك الله. هذا واجبنا، الواجب عليك أيها المسلم وأنت أيها المسلمة أيضا، أن يأتي الإنسان إلى معلم من معلم الناس الخير، صاحب عقيدة صافية وصاحب منهج سليم، صاحب صلاة متأنية يعرف صلاته، وتسأله تقول له أريد أن أتعلم أمر الصلاة عليك فقهني فيها، إن كنت أحسن فلله الحمد والمنة، جلوسي في هذه الحلقة فيها أجر عظيم، وإن كنت مسيئا فعلمني مما علمك الله. هذا واجبنا وواجب المعلم أن يعلم. يا إخوة، أضرب لكم بعض الأمثلة في قراءة الفاتحة. مثلا الحمد لله رب العالمين، كسر اللام للعالمين وهي مفتوحة، تغير المعنى تماما، لا تصح صلاة، لأن كلامه هذا يدل على ماذا؟ على أن ربنا أصبح ربا للعالم فقط، أما غيره فلا. الصواب الحمد لله رب العالمين بفتح اللام، إياك نعبد يفتح الباب نعبد، مفتوحة لا معنى لها، والصواب إياك نعبد، ولا تشبع الضمة فتقول نعبدو فيطلع منها واو، نعبد أنت تتحدث عن نفسك. كذلك صراط الذين أنعمت، يقول أنعمت يضم التاء، أصبح المنعم هو، صراط الذين أنعمت عليه، تتعلم ماذا تقول في التسبيح بتأني وتمهل، سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى، وتعرف ما معنى هذه الجملة. هذا لا يكون إلا بماذا أيها الإخوة؟ بالجلوس لأهل العلم. وأنا أولكم، أنا أنصح نفسي أولا ثم إخواني جميعا ومن يسمع، أن علينا جميعا أن نتفقه في دين الله. نحمد الله أن أهل العلم متوفرون في بلدنا والمدارس منتشرة ومفتوحة، لكن والله يجب أن يكون الإنسان له حلقة علم يجلس عند إمام عند معلم حتى يعلمه الخير. هذا واجبنا جميعا، وكم لك من الفضل والأجر عندما تجلس في حلقة علمية تتعلم فيها دين الله عز وجل. وهكذا شعائر الإسلام كلها ينبغي لنا أن نهتم، هذا أمر. أمر ثاني وأختم به كلامي، وهو النعم التي نعيشها في هذا البلد، نذكر بها أنفسنا. الإنسان نعم نحمد الله عز وجل على ذلك، لكن وأما بنعمة ربك فحدث، ينبغي للإنسان أن يعظ نفسه ويذكر نفسه أولا، ثم يذكر إخوانه وجماعته وأولاده في البيت أسرته، يذكرهم بما أنعم الله عز وجل علينا في هذا البلد. من أعظم النعم علينا نعمة الأمن الذي نعيشه. انظروا الناس في البلدان الأخرى تتخطفها الفتن، قتل وتشريد وخوف وجوع وأمراض، نسأل الله لنا ولهم العافية. ونحن ولله الحمد والمنة نعيش في أمن وأمان ورخاء عيش بفضل الله عز وجل، ثم بجهود هذه الدولة، بجهود ولاة أمرنا وفقهم الله. فلهم علينا حق عظيم، وواجب علينا نحو هذه النعمة عظيم، يجب أن نشكر هذه النعمة وأن نساهم وأن نشارك مع الدولة في حفظ أمننا وأماننا. فمن أريناه ورأيناه يريد أن يعبث بأمننا ويتخطى السبيل القويم إلى السبل المنحرفة، يجب أن نأخذ على يده مهما كان، حتى ولو ولده، لا بد أن تكون قائما بالحق فتحافظ على هذا الأمن الذي تجاهد الدولة فيه ليلا ونهارا، وتبذل الغالي والنفيس في سبيل أنك تنام وأنت قرير العين. قال صلى الله عليه وسلم: من بات آمنا في سربه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيره. والله امتن به، امتن بالأمن على كفار قريش، فقال سبحانه وتعالى لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. نحن ولله الحمد نغفل في نعم عظيمة، نحمد الله عز وجل على ذلك. هل يوجد من يريد أن يعكر علينا أمننا؟ نعم، أعداء كثر، أعداء من الداخل ومن الخارج. هؤلاء الذين يحاربوننا من الخارج هم يريدون زعزعة الأمن الذي نعيش، لا يريدون أن نستقر على ما نحن فيه. هؤلاء أصحاب عقيدة رافضية، أصحاب تنظيم إرهابي، يريدون أن يبثوه في بلدنا، ولكن ليس لهم ذلك، ما يستطيعون. لما؟ لأن دولتنا ولله الحمد قائمة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قائمة على حماية هذا الدين، دين الإسلام، وعلى حماية أموال المسلمين وعلى أعراضهم ودمائهم وأموالهم. والله معها، وما النصر إلا من عند الله. نسأل الله أن يرد كيد الأعداء في نحورهم. ينبغي للإنسان أن يعرف عدوه. وهناك أعداء من الداخل، إما بحسن قصد أو بسوء قصد، تخطف بعض شبابنا من أصحاب الأفكار الضالة، أفكار منحرفة كما تسمعون بالدواعش وأصحاب الدولة الإسلامية التي يسمونها. هؤلاء للأسف أنهم يتسمون باسم الإسلام وباسم الدعوة إلى الإسلام، وهم في حقيقة أمرهم إفساد للإسلام والمسلمين، تشويه لصورة الإسلام الناصعة. صار الإسلام عند الغرب والشرق الآن بسبب أفعالهم أنه دين قتل وإرهاب، وهو والله ليس كذلك، دين رحمة وسلام وسعادة وطمأنينة لمن عرفه بحق. فهؤلاء الدواعش وأصحاب القاعدة كما يسمونهم، والإخوانية والتبليغية الذين يسمون أنفسهم أحباب، هؤلاء أصحاب تنظيمات سرية في هذا البلد لا مكان لهم، لا مجال لهم عندنا. من يريد أن يشق عصا المسلمين ويخرج على جماعة المسلمين فلا مجال له في المجتمع عندنا، منبوذ. ولذلك تجد أصحاب هؤلاء وأهل الفكر هؤلاء تجدهم في خفية، يتخفون، يجتمعون في أماكن مدسوسة، لا يريدون أن أحد يطلع عليهم. هذا دليل على ماذا؟ دليل على خبث فيه وعلى شر ينطوون عليه. نسأل الله أن يصرف شرهم عنه وعن سائر المسلمين. يجب أن نتنبه أيها الإخوة، نحن عقلاء أصحاب عقول سليمة، دولتنا ولله الحمد قائمة على أمر الكتاب والسنة، دائمة على قائمة على أمر العقيدة الإسلامية، قائمة على تربية الناس بالأخلاق الفاضلة وعلى شرع الله القوي. فلماذا لا نفكر قليلا في أمر هؤلاء؟ لماذا لا نتنبه لأولادنا؟ نحفظ أولادنا، نربيهم التربية الإسلامية، لا نختر بأي واحد. قد يأتيك إنسان ملتزم يقول لك أنا أريد أن أقرئ ابنك القرآن الكريم، أو أريد أن أذهب به إلى المسجد. انظر إليه، انظر ماذا يفعل بابنك هذا وماذا يعطيه من الأفكار. فهم يجعلون شعار الإسلام ظاهرا ولكن من داخله خفاء وتلبيس وشرور ينطوون عليه. لا بد أن نتنبه نحن الآباء، وعلى الأمهات أيضا، وعلى أئمة المساجد، وعلى المربين معلمين ومعلمات، أن يتنبهوا لأولادنا، أن يحرصوا عليهم ويربوهم التربية السليمة التي أمر الله بها وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم. نحذر الجماعات والأحزاب المنحرفة. جماعة واحدة في بلدنا، ما توجد جماعات أخرى، جماعة أهل السنة والجماعة، جماعة السلف الصالح الذي قامت عليه هذه الدولة المباركة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا أيها الإخوة، أردت التذكير لنفسي ثم لإخواني جميعا، وأنتم ولله الحمد أرى في وجوهكم الخير والكفاءة، بدوركم تنشر الخير في مجتمعاتكم وتبينوا للناس ما يجب أن يسلكوه والطريق التي يجب أن يسيروا عليها، وبالتالي أيضا تحذروا من الطرق المنحرفة والأحزاب المنحرفة والأفكار الضالة مثل فكر الذين يدعون إلى الخروج على ولاة الأمر. نحن ولله الحمد أمة مسلمة تسمع وتطيع لولاة أمرنا. إذا جاءني هذا الشخص يحثني على الخروج على ولاة الأمر، ماذا أقول له؟ سمعا وطاعة؟ ولا أرد كلامه؟ يا أخوة، أرد كلامه بنصوص الكتاب والسنة. كم في القرآن من نصوص وكم في السنة النبوية من نصوص تأمر بالسمع والطاعة لولاة الأمر وتحذر من الخروج على ولاة الأمر. كم من النصوص تحذر من التكفير، تكفير المسلمين. إذا قال أحدكم لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء أصحاب التنظيمات الإرهابية والأفكار المنحرفة كفروا الأمة كلها، حكاما ومحكومين وصغارا وكبارا، ما أبقوا أحد، ما بقوا إلا ماذا؟ هم الفئة المؤمنة يقولون، ما بقية الناس كلها كفار. نسأل الله العافية. يجب أن نحذر فكر هؤلاء فكر منحرف، يريدون للأمة الدمار والفساد والهلاك، لا يريدون أن نعيش على هذا الأمن والأمان الذي نعيشه لله الحمد. أسأل الله بمنه وكرمه أن يديم علينا نعمه الظاهرة والباطنة. أسأل الله أن يوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضى، وأن يعز بهم الدين ويعلي بهم الكلمة. أسأل الله أن يزيدهم من فضله ويجزيهم عنا خير الجزاء. أسأل الله أن يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ونائبيه لما يحب ويرضى. أسأل الله أن يجزيهم عنا خير الجزاء. والله يبذلون جهودا عظيمة، نحن ولله الحمد ننام وعند أموالنا وأولادنا وهم يبيتون ليلا ونهارا ويفعلون الأمور العظيمة من أجل أن تبقى هذه الأمة سعيدة ومطمئنة. أسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء. أيها الإخوة، تفقهوا في دينكم والزموا منهج السلف الصالح واجلسوا في حلقات العلم والمعرفة، فإن في هذا خيرا عظيما تنالونه في الدنيا وفي الدار الآخرة. أسأل الله أن يغفر لي ولكم، وأن يغفر لوالدي ولوالديكم. أسأل الله أن يغفر لكل مؤمن ومؤمنة ومسلم ومسلمة، إن ربنا لغفور رحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخليله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، إنه تعالى سميع مجيب الدعاء. أما بعد، ثم أيها الإخوة، إن التذاكر بين الإخوة والتناصح فيما بينهم أمر شرعه الله تبارك وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن مما يجب أن نتذاكر فيه أن نتذاكر نعم الله عز وجل علينا، وأعظم نعمه تبارك وتعالى على هذه الأمة نعمته عز وجل بدين الإسلام، هذا الدين العظيم الذي أرسل به أكرم الرسل وخاتمهم نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم. أتى إلى هذه الأمة وبلغ البلاغ المبين، أنزل الله عز وجل عليه كتابه الكريم، وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب للأمة كلها، ولم يمت عليه الصلاة والسلام إلا وقد بين للأمة كل ما تحتاج إليه، فما من خير إلا ودل الأمة عليه، وما من شر إلا وحذر الأمة منه. وإن من أعظم بل وأعظم شكر الله عز وجل على نعمه، وأعظمها كما قلت لكم نعمة دين الإسلام، أن يقوم الإنسان بطاعة الله في هذه الحياة، يقوم بما أوجب الله عز وجل عليه من القيام بالفرائض والواجبات التي شرعها الله عز وجل لنا في هذا الدين، دين الإسلام، نقوم بها امتثالاً واحتساباً للأجر والثواب الذي يترتب على هذه الأعمال وهذه الشرائع التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلينا أيها الإخوة واجب عظيم تجاه هذه النعم، فيجب علينا أن نسعى لنكون فقهاء في ديننا، يسعى المسلم وكذا المسلمة على الذكور والإناث من هذه الأمة أن يتفقهوا في دين الله، وأن يجلسوا في حلقات العلم والمعرفة، وأن يتعلموا ما أوجب الله عز وجل عليهم حتى يسيروا على هدي نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. هذا واجبنا جميعا في كل مكان. ونحمد الله عز وجل أننا في هذا البلد المبارك نعيش في نعم لا تعد ولا تحصى، وأعظمها نعمة وجود العلم، العلم الشرعي الذي فتحت الدولة وفقها الله أبوابه في كل مكان، في السهل والجبل، وفي المدينة وفي القرية، ما على الإنسان إلا أن يسلك سبيلا من سبل العلم الشرعي فيتفقه في دين الله. فيبدأ أولا بأمر العقيدة، أمر العقيدة الإسلامية التي هي أعظم شيء وأهم أمر أمر الله عز وجل به: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وما أمروا كما سمعتم في الآيات التي قرأها الإمام وفقه الله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. يجب علينا جميعا أيها الإخوة
أن نسعى لنكون فقهاء في عقيدتنا، فيعرف الإنسان أمر توحيده لله عز وجل، التوحيد الخالص، يعرف أنواع التوحيد، توحيد الربوبية، وأن الله عز وجل رب كل شيء، الخالق المالك المدبر المتصرف، لا شريك له سبحانه وتعالى ولا معين، ويعرف بأن الله عز وجل هو المستحق للعبادة، توحيد الألوهية، وأن الله عز وجل هو الذي أمرنا أن نعبده وحده دون سواه، فنتوجه إليه بكل عبادة مالية وبدنية ظاهرة وباطنة من أقوال وأفعال، نتوجه بها إلى الله عز وجل لنعبده حق العبادة. ويعرف المرء توحيد الأسماء والصفات، وأن الله جل في علاه له أسماء حسنى وله صفات علا، سمى نفسه وسماه رسوله صلى الله عليه وسلم، ووصف نفسه تعالى ووصفه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، نؤمن بذلك كله على منهج نبينا صلى الله عليه وسلم، على الكتاب والسنة، نثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سبح اسم ربك الأعلى، الله متصف بصفة العلو فوق كل مخلوقاته سبحانه وتعالى، الله خالق السماوات والأرض، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، خلق كل شيء فقدره تقديرا، الرحمن على العرش استوى، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. آيات عظيمة في كتاب الله، وقد جاء في صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن الله عز وجل عظيم، وأنه موصوف بصفات الكمال والجلال، فيجب على كل عبد في هذه الحياة أن يكون عبدا بحق لله سبحانه وتعالى، فيتوجه إلى الله بصلاته ويقصد بها وجه الله، ويتوجه إلى الله بصيامه وبزكاة ماله وبذكره لله وبصدقته وبأمره بالمعروف ونهي عن المنكر، كل عمل من أعمال الشرع يجب أن يكون مقصدك من ذلك وجه الله والدار الآخرة، لا رياء ولا سمعة ولا شريك لله في ذلك شيء، بل تفرد ربك بكل عبادة أمر الله عز وجل بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. حقق المرء عقيدته وتوحيده، ويحذر الشرك بكل أنواعه وصوره، يحذر الشرك الأكبر والشرك الأصغر، يحذر كل ما نهى الله عز وجل عنه من أنواع الشرك، فإن الشرك أمره خطير، قال عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، وقال عز وجل إنه من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سعيد. فيحذر المرء الذهاب إلى السحرة والكهنة والمشعوذين والدجالين، يحذرهم أشد الحذر، لا يأتيهم، لا يصدقهم، لا يرضى بأفعالهم، لا يحث الناس على الذهاب إليهم وتصديقهم. يحذر المرء من أن يستغيث بغير الله، لا يستغيث بنبي ولا بولي ولا بملك من الملائكة ولا بأي مخلوق من المخلوقات، بل تلجأ إلى الله في كل ضائقة وفي كل أمر من الأمور، فهو الذي يكشف الضر، وهو رب كل شيء سبحانه وتعالى ومليكه، فنتوجه إليه ولا نشرك به سبحانه وتعالى شيئا. لا تحلف بغير الله، لا بالأمانة ولا بالنبي ولا بالعيش والملح، ولا يتغشى الأمر بأبيه أو أمه، بل تتوجه وتحلف بالله باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته، هذا هو الواجب حتى تسلم العقيدة. فإذا حلف الإنسان بغير الله فقد كفر أو أشرك، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. فيا أيها الإخوة، ينبغي علينا أن نحرص على عقيدتنا وعلى أسسها من الإيمان بالله عز وجل، والإيمان بملائكته الكرام، وأنهم خلق من خلق الله، خلقهم الله من نور، ويسكنون سماواته، ويعملون أعمالا بأمر الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومن الملائكة من وكلوا بالخلائق ببني آدم، يحفظون عليهم أعمالهم ويحفظونهم من أمر الله، ولهم أعمال غير ذلك ذكرها الله في كتابه، وذكرها نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة. ويؤمن المرء بكتب الله المنزلة، وأن الله عز وجل أنزل كتبا فيها الهدى والنور، من تمسك بها نجا، أنزل كتبا كثيرة نؤمن بها جميعا، ونؤمن بكتاب ربنا العظيم الذي أنزله الله على نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم وحيا عظيما، القرآن العظيم الذي بين أيدينا ولله الحمد محفوظ بحفظ الله، لم يستطع أحد من البشر أن يغير فيه حرفا، لا بزيادة ولا بنقصان. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فينبغي علينا تلاوة كتاب ربنا والعناية به، لا يكون للإنسان وقتا قصيرا يجعله للقرآن، بل ينبغي لك أن يكون لك في اليوم والليلة ورد من القرآن تقرأه، تتدبر ما في كتاب الله من أحكام، من أوامر، من نواهي، حتى تكون ممتثلا لكتاب ربنا كما أمر الله عز وجل وكما بين لنا رسوله صلى الله عليه وسلم. ويؤمن الإنسان برسل الله، وأن الله أرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة، وأفضل الرسل وأكرمهم وخاتمهم لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نطيعه نسير على نهجه نكتفي أثره صلى الله عليه وسلم. لا يجوز لأحد من الناس أن يخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتخذ أمر فلان من الناس، بل يجب عليك أن تطيع الله تعالى وتطيع رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، لأن الله أمرنا بذلك. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وهو محمد عليه الصلاة والسلام، نطيعه نمتثل أمره نجتنب نهيه، كما أننا نمتثل أمر الله عز وجل ونجتنب نهي الله سبحانه وتعالى، كذلك يجب علينا طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. معصوم زكاه ربه وأمرنا بطاعته. كذلك يؤمن الإنسان باليوم الآخر، يوم القيامة، ركن من أركان الإيمان عظيم، ذكر الله اليوم الآخر في القرآن كثيرا، وما ذلك إلا لأنه يدفع الإنسان للعمل الصالح والاجتناب السيئات وللاستعداد ليوم الرحيل مهما عمر المرء في هذه الحياة سينتقل منها، لا بد من الموت، وبعد الموت حياة، حياة برزخية في القبور، برزخ فاصل بين الدنيا وبين الآخرة، تكون فيه الفتنة، ويسأل المرء في قبره عن ثلاث: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ ثم بعد ذلك إذا أذن الله عز وجل للخلائق أن تخرج من قبورها وأن يأتي أمر الله عز وجل، أمر الله عز وجل إسرافيل عليه السلام بأن ينفخ في الصور بعد أن يجمع الله عز وجل له الأرواح، أرواح المخلوقات، فينفخ في هذا الصور الذي ورد في عظمته أن سعة دائرته كما بين السماء والأرض، ينفخ فيه فتطير الأرواح وتدخل كل روح في جسدها الذي خرجت منه، فتنشق الأرض ويخرج الناس من قبورهم في صعيد واحد حفاة وعراة وغرلا وبهما، ليس معهم شيء، فيكذبون على الله عز وجل مالك يوم الدين، يوم الحساب، يوم الجزاء، ولا هناك إلا الأعمال، إما الأعمال الصالحة وإما الأعمال السيئة، فيوم الآخرة يوم عظيم ينبغي الاستعداد له والنظر إليه وعدم النسيان له والغفل عنه. ثم يؤمن الإنسان بالأقدار، ما من شيء في هذا الوجود صغر أو كبر، عليك أو على غيرك، في السماء أو في الأرض، في الأولين أو في الآخرين، إلا وقد كتبه الله وقدره. إنا كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء، لا تظن أن شيئا يحصل بدون قدر الله، بل كل شيء يحصل في هذا الوجود من موت وحياة وغنى وفقر وصحة ومرض، وكل شيء، كل ذلك قد كتبه الله في اللوح المحفوظ. عندما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما اكتب يا رب؟ قال اكتب كل ما هو كائن إلى قيام الساعة. فجرى القلم وكتب كل ما هو كائن بعلم الله عز وجل. إذن الأشياء قد علمها الله وكتبها في اللوح المحفوظ، وشاءها وأرادها سبحانه وتعالى، والله يخلق ويوجد كل شيء، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. هذه أسس أيها الإخوة ينبغي علينا أن نهتم بها ونتعلم ونتفقه فيها، ولا يجوز للإنسان أن يتساهل في أمرها، لأن أمر العقيدة أمر عظيم، أمر مهم، أساس. لا تصح الصلاة إلا بالعقيدة، ولا صيام ولا حج ولا زكاة ولا ذكر لله ولا صدقة ولا شيء إلا إذا كانت العقيدة أساسها صحيح. ثم ينتقل الإنسان إلى بقية أركان الإسلام، فيقيم صلاته على هدي النبوة، على حد قول النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم أيها الإخوة، واجب علينا عظيم أن نتفقه في أمر صلاتنا. تبدأ كيف تتوضأ؟ كيف تتوضأ وضوء نبيك صلى الله عليه وسلم الذي أمرت بطاعته عليه الصلاة والسلام؟ وأقول ذلك لأنك تجد كثيرا من الناس، وليس قليلا، من يخطئ في مسألة الوضوء، لا يتوضأ مثل وضوء نبيه صلى الله عليه وسلم، إما نتيجة العجلة يستعجل فلا يتوضأ مثل وضوء نبيه عليه الصلاة والسلام، وإما نتيجة الجهل، حتى ولو كان متعلما يقرأ ويكتب، وقد قرأ في الابتدائي وفي المتوسط وفي الثانوي، في صفوفنا طلاب العلم تجد من لا يحسن الوضوء، هذا لا يغسل وجهه كاملا، وهذا لا يغسل يديه كاملا، وهذا يمسح جزءا من رأسه لا يمسحه كاملا، وهذا يرش الماء على قدميه فلا يصل الماء إلى قعرة رجله ولا إلى المؤخرة، وخذ من ذلك، خذ من هذه الأخطاء. نتيجة ماذا؟ نتيجة عدم التعلم، عدم التفقه. إذن واجبنا أيها الإخوة واجب عظيم على كل فرد منا، ليس هنا بل في كل الأمم، أن تتعلم دين الله وأن تجلس إلى أهل العلم والمعرفة فتتفقه في دين الله عز وجل حتى تعبد الله عز وجل على بصيرة. يا أيها الإخوة، سلفنا الصالح وعلى رأسهم أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين كانوا مثالا عظيما في الفقه في دين الله. بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام وأكثرهم أمي، لا يقرأ ولا يكتب، لكن كانوا يحرصون على حلقات العلم عنده وعند كبار أصحابه، فكانوا يأتون من البراري والكفار حتى يدخلون المدينة ويأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقولون له علمنا مما علمك الله، والذي بعثك بالحق لا أحسن شيئا فعلمني مما علمك الله. هذا واجبنا، الواجب عليك أيها المسلم وأنت أيها المسلمة أيضا، أن يأتي الإنسان إلى معلم من معلم الناس الخير، صاحب عقيدة صافية وصاحب منهج سليم، صاحب صلاة متأنية يعرف صلاته، وتسأله تقول له أريد أن أتعلم أمر الصلاة عليك فقهني فيها، إن كنت أحسن فلله الحمد والمنة، جلوسي في هذه الحلقة فيها أجر عظيم، وإن كنت مسيئا فعلمني مما علمك الله. هذا واجبنا وواجب المعلم أن يعلم. يا إخوة، أضرب لكم بعض الأمثلة في قراءة الفاتحة. مثلا الحمد لله رب العالمين، كسر اللام للعالمين وهي مفتوحة، تغير المعنى تماما، لا تصح صلاة، لأن كلامه هذا يدل على ماذا؟ على أن ربنا أصبح ربا للعالم فقط، أما غيره فلا. الصواب الحمد لله رب العالمين بفتح اللام، إياك نعبد، يفتح الباب نعبد، مفتوحة لا معنى لها، والصواب إياك نعبد، ولا تشبع الضمة فتقول نعبدو فيطلع منها واو، نعبد أنت تتحدث عن نفسك. كذلك صراط الذين أنعمت، يقول أنعمت يضم التاء، أصبح المنعم هو، صراط الذين أنعمت عليه، تتعلم ماذا تقول في التسبيح بتأني وتمهل، سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى، وتعرف ما معنى هذه الجملة. هذا لا يكون إلا بماذا أيها الإخوة؟ بالجلوس لأهل العلم. وأنا أولكم، أنا أنصح نفسي أولا ثم إخواني جميعا ومن يسمع، أن علينا جميعا أن نتفقه في دين الله. نحمد الله أن أهل العلم متوفرون في بلدنا والمدارس منتشرة ومفتوحة، لكن والله يجب أن يكون الإنسان له حلقة علم يجلس عند إمام عند معلم حتى يعلمه الخير. هذا واجبنا جميعا، وكم لك من الفضل والأجر عندما تجلس في حلقة علمية تتعلم فيها دين الله عز وجل. وهكذا شعائر الإسلام كلها ينبغي لنا أن نهتم، هذا أمر. أمر ثاني وأختم به كلامي، وهو النعم التي نعيشها في هذا البلد، نذكر بها أنفسنا الإنسان. نعم نحمد الله عز وجل على ذلك، لكن وأما بنعمة ربك فحدث، ينبغي للإنسان أن يعظ نفسه ويذكر نفسه أولا، ثم يذكر إخوانه وجماعته وأولاده في البيت أسرته، يذكرهم بما أنعم الله عز وجل علينا في هذا البلد. من أعظم النعم علينا نعمة الأمن الذي نعيشه. انظروا الناس في البلدان الأخرى تتخطفها الفتن، قتل وتشريد وخوف وجوع وأمراض نسأل الله لنا وله العافية. ونحن ولله الحمد والمنة نعيش في أمن وأمان ورخاء عيش بفضل الله عز وجل، ثم بجهود هذه الدولة بجهود ولاة أمرنا وفقهم الله. فلهم علينا حق عظيم، وواجب علينا نحو هذه النعمة عظيم، يجب أن نشكر هذه النعمة وأن نساهم وأن نشارك مع الدولة في حفظ أمننا وأماننا. فمن أريناه ورأيناه يريد أن يعبث بأمننا ويتخطى السبيل القوي إلى السبل المنحرفة، يجب أن نأخذ على يده مهما كان، حتى ولو ولده، لا بد أن تكون قائما بالحق فتحافظ على هذا الأمن الذي تجاهد الدولة فيه ليلا ونهارا، وتبذل الغالي والنفيس في سبيل أنك تنام وأنت قرير العين. قال صلى الله عليه وسلم: من بات آمنا في سربه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيره. والله امتن بالأمن على كفار قريش، فقال سبحانه وتعالى لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. نحن ولله الحمد نغفل في نعم عظيمة، نحمد الله عز وجل على ذلك. هل يوجد من يريد أن يعكر علينا أمننا؟ نعم، أعداء كثر، أعداء من الداخل ومن الخارج. هؤلاء الذين يحاربوننا من الخارج هم يريدون زعزعة الأمن الذي نعيش، لا يريدون أن نستقر على ما نحن به. هؤلاء أصحاب عقيدة رافضية، أصحاب تنظيم إرهابي، يريدون أن يبثوه في بلدنا، ولكن ليس لهم ذلك، ما يستطيعون. لما؟ لأن دولتنا ولله الحمد قائمة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قائمة على حماية هذا الدين، دين الإسلام، وعلى حماية أموال المسلمين وعلى أعراضهم ودمائهم وأموالهم. والله معها، وما النصر إلا من عند الله. نسأل الله أن يرد كيد الأعداء في نحورهم. ينبغي للإنسان أن يعرف عدوه، وهناك أعداء من الداخل، إما بحسن قصد أو بسوء قصد، تخطفوا بعض شبابنا من أصحاب الأفكار الضالة، أفكار منحرفة كما تسمعون بالدواعش وأصحاب الدولة الإسلامية التي يسمونها. هؤلاء للأسف أنهم يتسمون باسم الإسلام وباسم الدعوة إلى الإسلام، وهم في حقيقة أمرهم إفساد للإسلام والمسلم، تشويه لصورة الإسلام النافعة. صار الإسلام عند الغرب والشرق الآن بسبب أفعالهم أنه دين قتل وإرهاب، وهو والله ليس كذلك، دين رحمة وسلام وسعادة وطمأنينة لمن عرفه بحق. فهؤلاء الدواعش وأصحاب القاعدة كما يسمونهم، والإخوانية والتبليغية الذين يسمون أنفسهم أحباب، هؤلاء أصحاب تنظيمات سرية في هذا البلد لا مكان لهم، لا مجال لهم عندنا. من يريد أن يشق عصا المسلمين ويخرج على جماعة المسلمين فلا مجال له في المجتمع عندنا، منبوذ. ولذلك تجد أصحاب هؤلاء وأهل الفكر هؤلاء تجدهم في خفية، يتخفون، يجتمعون في أماكن مدسوسة، لا يريدون أن أحد يطلع عليهم. هذا دليل على ماذا؟ دليل على خبث فيه وعلى شر ينطوون عليه. نسأل الله أن يصرف شرهم عنه وعن سائر المسلمين. يجب أن نتنبه أيها الإخوة، نحن عقلاء أصحاب عقول سليمة، دولتنا ولله الحمد قائمة على أمر الكتاب والسنة، دائمة على قائمة على أمر العقيدة الإسلامية،
قائمة على تربية الناس بالأخلاق الفاضلة وعلى شرع الله القوي. فلماذا لا نفكر قليلا في أمر هؤلاء؟ لماذا لا نتنبه لأولادنا؟ نحفظ أولادنا، نربيهم التربية الإسلامية، لا نختر بأي واحد. قد يأتيك إنسان ملتزم يقول لك أنا أريد أن أقري ابنك القرآن الكريم، أو أريد أن أذهب به إلى المسجد، انظر إليه، انظر ماذا يفعل بابنك هذا وماذا يعطيه من الأفكار. فهم يجعلون شعار الإسلام ظاهرا ولكن من داخله خفاء وتلبيس وشرور ينطوون عليه. لا بد أن نتنبه نحن الآباء وعلى الأمهات أيضا وعلى أئمة المساجد وعلى المربين معلمين ومعلمات أن يتنبهوا لأولادنا، أن يحرصوا عليهم ويربوهم التربية السليمة التي أمر الله بها وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم. نحذر الجماعات والأحزاب المنحرفة، جماعة واحدة في بلدنا، ما توجد جماعات أخرى، جماعة أهل السنة والجماعة، جماعة السلف الصالح الذي قامت عليه هذه الدولة المباركة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا أيها الإخوة، أردت التذكير لنفسي ثم لإخواني جميعا، وأنتم ولله الحمد أرى في وجوهكم الخير والكفاءة، بدوركم تنشر الخير في مجتمعاتكم وتبينوا للناس ما يجب أن يسلكوه والطريق التي يجب أن يسيروا عليها، وبالتالي أيضا تحذروا من الطرق المنحرفة والأحزاب المنحرفة والأفكار الضالة مثل فكر الذين يدعون إلى الخروج على ولاة الأمر. نحن ولله الحمد أمة مسلمة تسمع وتطيع لولاة أمرها. إذا جاءني هذا الشخص يحثني على الخروج على ولاة الأمر، ماذا أقول له؟ سمعا وطاعة؟ ولا أرد كلامه؟ يا إخوة، أرد كلامه بنصوص الكتاب والسنة. كم في القرآن من نصوص وكم في السنة النبوية من نصوص تأمر بالسمع والطاعة لولاة الأمر وتحذر من الخروج على ولاة الأمر؟ كم من النصوص تحذر من التكفير، تكفير المسلمين؟ إذا قال أحدكم لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء أصحاب التنظيمات الإرهابية والأفكار المنحرفة كفروا الأمة كلها، حكاما ومحكومين وصغارا وكبارا، ما أبقى أحد، ما بقوا إلا ماذا؟ هم الفئة المؤمنة يقولون، ما بقية الناس كلها كفار. نسأل الله العافية. يجب أن نحضر فكر هؤلاء فكر منحرف، يريدون للأمة الدمار والفساد والهلاك، لا يريدون أن نعيش على هذا الأمن والأمان الذي نعيشه لله الحمد. أسأل الله بمنه وكرمه أن يديم علينا نعمه الظاهرة والباطنة. أسأل الله أن يوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضى، وأن يعز بهم الدين ويعلي بهم الكلمة. أسأل الله أن يزيدهم من فضله ويجزيهم عنا خير الجزاء. أسأل الله أن يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ونائبيه لما يحب ويرضى. أسأل الله أن يجزيهم عنا خير الجزاء. والله يبذلون جهودا عظيمة، نحن ولله الحمد ننام وعند أموالنا وأولادنا وهم يبيتون ليلا ونهارا ويفعلون الأمور العظيمة من أجل أن تبقى هذه الأمة سعيدة ومطمئنة. أسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء. أيها الإخوة، تفقهوا في دينكم والزموا منهج السلف الصالح واجلسوا في حلقات العلم والمعرفة، فإن في هذا خيرا عظيما تنالونه في الدنيا وفي الدار الآخرة. أسأل الله أن يغفر لي ولكم وأن يغفر لوالدي ولوالديكم. أسأل الله أن يغفر لكل مؤمن ومؤمنة ومسلم ومسلمة، إن ربنا لغفور رحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.